أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ما زال الكلام عن اليوم الآخر وعن الابتلاء والتكليف، وقد وصلنا إلى قول الشيخ في الدرس 16 بعد 100 من كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها، قال الشيخ: وبناء على ذلك نستطيع أن نعالج فهم التطبيقات التالية. أولا، الفقير الذي لا مال عنده مسؤول عما هو داخل في استطاعته النفسية من الصبر، واستطاعته الجسدية من السعي الشريف لاكتساب قوته وقوت أسرته كما أمره الله. أما الغني ذو المال الكثير فهو مسؤول عما هو داخل في استطاعته من الشكر المكافئ للصبر، ومسؤول أيضا عن ماله كيف اكتسبه وكيف ينفقه في وجوه الحل، ومسؤول عن تأدية ما أوجب الله عليه من بذل، وترتفع المسؤولية كلما زاد ماله ولو بمقدار قيراط، فالمنحة الزائدة يقابلها دائما مسؤولية زائدة. ثانيا، من رزقه الله عقلا وذكاء كان مسؤولا عن هذه المنحة بمقدارها، بخلاف الحمقى والنوكى وضعيفي الذكاء. ثالثا، من رزقه الله عمرا مديدا كان مسؤولا عن عمره بمقدار امتداده. رابعا، من حباه الله علما كان مسؤولا عن علمه الذي حباه الله إياه على مقداره. خامسا، من أعطاه الله قوة جسمانية وشجاعة كان مسؤولا عن ذلك بمقدار العطاء الرباني. سادسا، من آتاه الله ملكا وسلطانا كان مسؤولا عن ملكه وسلطانه بمقدار ما أوتي منهما، وهكذا سائر هبات الله المتفاوتة، والمسؤولية الربانية تتناسب دائما مع مقدار الهبة طردا وعكسا، وبمقدارها يكون الحساب. ويشهد لهذا كثير من النصوص الدينية، منها قول الله تعالى في سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومنها قوله تعالى يخاطب نساء النبي في سورة الأحزاب: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فقد زادهن الله مسؤولية بنسبة زيادة معرفتهن بسبب ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، إذ جاء في الآية 34 من السورة السابقة قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وهكذا نلاحظ أن زيادة المسؤولية قد استتبعت بموجب قانون العدل الرباني زيادة الجزاء بالعقاب وبالثواب، فإن أتين بفاحشة يضاعف لهن العذاب ضعفين، وإذا عملن صالحا آتاهن الله أجرهن مرتين فالغنم بالغرم. ومنها قوله تعالى في باب المسؤولية بالنفقة في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهذه الآية تنص على أن التكليف بالنفقة مرتبط المقدار بنسبة السعة أو الإقتار. ولما كان لكل إنسان نوع امتحان مكافئ للمنح التي حباه الله إياها كان عدل الله في ابتلائه واختباره مضمونا له في حدود ما اختصه الله من هبات مهما كان مستواها. إلا أنه لا حق للإنسان في الاعتراض على الخالق الواهب في أصل الهبة وفي درجتها، تسامت هذه الدرجة أو تنازلت لأن الله تعالى قد وهبه من فضله الخالص دون حق سابق. وليس على ذي الفضل الخالص أن يسوي في أصل عطائه وفيض هباته. وقد تفضل الله بأصل الخلق ثم جعل من مخلوقاته جمادا ونباتا وحيوانا وإنسانا، فليس لواحد منها أن يعترض على أصل الهبة. ثم جعل الناس متفاوتين في نسب الهبات، فليس لأحد منهم أن يعترض على درجة هبته، يختص برحمته من يشاء. ولله حكمته العظيمة في شأن التفاوت في الهبات والخصائص، منها أن يتم نظام الكون بهذا الإبداع الرائع الذي هو عليه، وأن تتكامل عناصره وأجزاؤه المختلفة تكاملا لا نقص فيه ولا خلل، وأن يكون على أمثل صورة يتم فيها تحقيق ظروف الامتحان الرباني. قال تعالى في سورة الزخرف: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال تعالى في سورة الأنعام: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سابعا: وإنه جلت حكمته وقد جعل أساليب الامتحان ومظاهره متنوعة، فقد يمتحن طائفة من الناس بنوع منها، في حين أنه يمتحن طائفة أخرى بنوع آخر منها، وطائفة ثالثة بنوع ثالث، وهكذا. وكل نوع منها يؤدي الغاية ذاتها التي يهدف إليها الامتحان المشمول بالعد الإلهي. والملاحظ فيه استعدادات الفرد التي وهبه الله إياها مادية كانت أو معنوية، وذلك كله ضمن معادلات رياضية دقيقة لا تستطيع القدرات الإنسانية مهما بلغت متابعة حسابها، وذلك لأن المحاسبة الربانية الدقيقة لا تهمل أي جانب من جوانب الإنسان التي تتأثر بإرادته، سواء أكانت فكرية أو نفسية أو سلوكية. ونستطيع أن نقرب ذلك للفهم بملاحظة الأمثلة التالية: فيمكن أن نقول إن امتحان درجة الصبر بالفقر أو المرض أو فقد الحبيب بنسبة توافق الاستعداد الفطري الموهوب لإنسان موضوع تحت الامتحان الرباني، يساوي امتحان درجة الشكر بالغنى أو الصحة أو السرور بلقاء الأحبة بنسبة توافق الاستعداد الفطري الموهوب لإنسان آخر موضوع تحت الامتحان الرباني. وإذا كان من واجب الإنسان أن يعترف بأن الله أكرمه إذا فتح عليه أبواب الرزق والنعمة، فإن عليه أيضا أن يراقب مع ذلك أن الله تعالى قد أكرمه بها في الدنيا لابتلائه واختبار شكره وحسن عمله. أما إذا قدر الله عليه رزقا وضيق عليه مسالك العيش، فليس له أن يقول إن ربي أهانا، بل عليه أن يلاحظ دائما أن الله ابتلاه بذلك بعد أن وهبه ما وهبه من جلائل المنح التي ميز الإنسان بها، ثم يسعى جهده حتى يبرهن على استحقاقه لهذا الكمال الإنساني، وذلك بالصبر والرضا عن الله تعالى في قضائه وقدره، والاستقامة على الطريق التي شرعها الله لعباده. وإلى هذه المعاني نجد الإشارة في قوله تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وجاء بعد ذلك الزجر بقوله تعالى: كلا، أي ليس الأول إكراما وليس الآخر إهانة، بل كل منهما للابتلاء. ويمكن أن نقول إن امتحان درجة الطاعة بالجهاد في سبيل الله بالنفس والمال في ميدان الدفاع عن شريعة الرحمن بنسبة توافق الاستعداد الفطري الموهوب لإنسان موضوع تحت الامتحان الرباني يساوي امتحان درجة الطاعة بالتزام أحكام الله وضبط النفس عن الطغيان في ميدان الحكم والسلطان. فالجندي في المعركة ممتحن على قدر استعداده بمثل امتحان ذي السلطان على كرسي حكمه. الأول منهما تمتحن إرادته لمقاومة جبن النفس في ساعة الشدة والفزع، والثاني تمتحن إرادته لمقاومة طغيان النفس في ساعة الرخاء والطمع. يضاف إلى ذلك ما في التفاوت بين الناس من ابتلاء بعضهم ببعض، فتبتلى مثلا إرادة الغني في الإحسان والتواضع أمام فقر الفقير، وتبتلى إرادة الفقير في الرضا والقناعة ومجانبة الحسد أمام غنى الغني، وهكذا يبتلى الصحيح بالسقيم والسقيم بالصحيح، ويبتلى القوي بالضعيف والضعيف بالقوي، ويبتلى الراعي برعيته والرعية براعيها. ومن ذلك ابتلاؤه تعالى المؤمنين بمجاهدة الكافرين، ويشهد لذلك قوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وقوله تعالى في سورة محمد أيضا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهناك أمثلة كثيرة متنوعة معقدة لأنواع الامتحان الرباني للإنسان، وذلك لأن النفس الإنسانية أعقد ما في الوجود. ولكن عد الله العليم بكل شيء يتناول كل صغيرة وكبيرة ويشمل الكليات والجزئيات بقانون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وذلك لأن الإنسان قد يفتتن بما يراه ضرا وشرا فيتخاذل أو يثبت، وقد يفتتن بما يراه نفعا وخيرا فيتخاذل أو يثبت، وفي كل منهما يتم الابتلاء والاختبار. والابتلاء بأي منهما يؤدي إلى الغاية نفسها المبتغات من امتحان الإنسان، إلا أن الفتنة بالضراء تغري بالضجر والتذمر والتطاول على مقام الربوبية والعناد عن الطاعة لمرارتها على النفس. أما الفتنة بالسراء فتغري بالبطر والجحود والبغي والطغيان والتمادي في مخالفة الله والبعد عن طاعته اغترارا بحلاوة مذاقها. وربما كان الابتلاء بالضراء بالنسبة إلى بعض الناس أصلح من الابتلاء بالسراء، لأن استعدادهم للصبر على المصيبة أكبر من استعدادهم للصبر على ضبط النفس عن التمادي في البغي والإثم. إذا هم انغمسوا في زينة الحياة الدنيا واغتروا بحلاوة إقبالها. ونجد الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقوله تعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقوله تعالى في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أليس في هذه الآيات بيان واضح دال على قاعدة الابتلاء الرباني بالحسنات والسيئات وبالضراء والسراء، وذلك لامتحان درجة صبره ودرجة شكره لكل ما يأتيه من قبل الله مهما مر أو حلا. وأخيرا، فهذه هي أسس الامتحان والابتلاء الرباني للإنسان في مجال الحياة الدنيا حسب مبلغنا من العلم. وإذ كان الأمر كذلك وإذ تحقق بهذه الأسس استكمال الشروط المثلى للامتحان الرباني الدقيق الأمثل، كان لابد من التنبيه على ثمرة الامتحان ألا وهو الجزاء. إذن بعد أن عرفنا حكمة الله تبارك وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس البشرية إلا وسعها وإلا ما آتاها، وإن المسؤولية إنما تكون على مقدار الهبة التي وهبها الله عز وجل لعباده، فكل إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا فإن الله يحاسبه بمقدار ذلك الأمر. فإذا وهبك الله عقلا راجحا ولسانا فصيحا فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك يوم القيامة: هل أديت الدعوة إلى الله عز وجل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى هذا الأمر لما كان صلح الحديبية وتقدم الواحد تلو الآخر من قريش حتى جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم. وعندما عقد معه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح ربما لم يرق ذلك الأمر لكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم سيدنا عمر، كيف نعطيهم الدنية في نظره حتى كاد يقوم فيضرب سهيل بن عمرو على وجهه، وكان خطيبا مفوها يريد أن يجعله لا يستطيع الكلام بعد ذلك إلى أن يموت، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنك سترى منه خيرا. ومضت الأيام وانتهى صلح الحديبية ودخل سهيل بن عمرو في الإسلام، فكان سهيل قد استعمل هذا اللسان الذي ناقش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممثلا الكفر عن قريش كان بعد ذلك الداعية إلى الله عز وجل والمثبت للناس في وقت الردة في مكة المكرمة وأبو بكر الصديق في المدينة المنورة. إذن عندما يعرف الإنسان بعد الإسلام ما هي المسؤولية التي أناطه الله عز وجل بها، نحن عندما نريد الجهاد في سبيل الله عز وجل لا نأتي إلى مريض وأعرج وأعمى ثم نقول لهم قوموا في الجهاد في سبيل الله، بل نأتي إلى الصحيح والذي والمبصير والذي آتاه الله القوة والصحة، فنطلب منهم الجهاد في سبيل الله عز وجل. هنالك فرق ما بين الجاهل الذي أسلم حديثا أو نشأ في البادية بعيدا عن أهل العلم والعلماء، وعن إنسان عاش في المدينة بين أظهر العلماء، هذا نحاسبه محاسبة دقيقة لأنه سمع الخير فعرف وسمع عن الشر فعرف، هذا ينبغي عليه أن يتبع الخير وأن يبتعد عن الشر، وذلك نتجاوز عن كثير من أعماله لأنه لم يعلم، فالمؤنة إنما تكون والكلفة كذلك، فعلى قدرها إنما يحاسب ربنا تبارك وتعالى. ماذا أنت من الناس؟ هل أنت فقير؟ إذا كنت فقيرا فإن الامتحان إنما يكون بالصبر، إنما يكون بالسعي الشريف، لا يكون بالتسول. نعم، إنما أنت تذهب إلى العمل في كل يوم تسعى على قوتك وقوت أسرتك، والرازق هو الله سبحانه وتعالى. أما أن تقول أنا فقير وبعد ذلك تريد أن تتكل على الناس وتضجر وتقول لماذا أعطى الله المال فلانا وفلانا وحرمني، لا، هذا الإنسان ليس جديرا بالابتلاء وليس جديرا بالمسؤولية، وسيحاسبه الله على عدم صبره وعلى عدم استطاعته التي يعني على عدم تكليف استطاعته في السعي في سبيل الله عز وجل. إن الله عز وجل إذا أعطى الإنسان المال الكثير يا ترى هل يكون هذا الإنسان شاكرا مكافئا لهذا المال؟ ماذا يكون؟ هل يكون مكافئا لذلك الفقير في صبره فيبذل المال في سبيل الله؟ لقد فهم هذا المعنى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهك بأبي بكر الذي قدم ماله في سبيل الله، وعمر الذي قدم نصف ماله، وعثمان الذي جهز جيش العسرة، وهكذا الذي أعتق الآلاف من العبيد، وغيره وغيره. ماذا نرى من هؤلاء حتى يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ منحة زائدة يقابلها مسؤولية زائدة. لقد فهم هذا المعنى عثمان، منحه الله عز وجل فكان ينظر إلى تجارته، أين الربح الحقيقي؟ هل هو مع الناس؟ يدفعون له ضعف الثمن، ثلاثة أضعاف، أربعة أضعاف، فماذا يقول بعد ذلك؟ هناك من دفع أكثر، من ادخر الآخرة إلى عن الدنيا، وبعد ذلك ماذا فعل؟ قدم ذلك المال في سبيل الله عز وجل. أحيانا الإنسان يعطيه الله سبحانه وتعالى ذكاء وعقلا، يا ترى هل يستخدم ذلك في السرقة والنهب وبعد ذلك والحيلة في أرزاق الناس، أم يستخدم ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أما الأحمق فإن الله سبحانه وتعالى وضعيف الذكاء لا يحاسبه كما يحاسب من آتاه الله عقلا نيرا وذكاء وفطنة. إننا إذا وجدنا إنسانا ندعو له أحيانا بطول العمر لكن مع العمل الصالح الذي يكون مع هذا العمر، لأن الإنسان محاسب عن كل لحظة من اللحظات التي يعيشها في هذه الحياة الدنيا، عن كل لحظة من اللحظات كيف يعيشها وكيف يسير بها. إذا أعطاه الله علما، في بعض الناس طلاب علم أعطاهم الله علما بخلاء، كالرجل العقيم لا يخلف أحدا من التلامذة، لا يعطي العلم، لا ينشر، لا يتكلم بكلمة الحق، أليس هذا مسؤولا عند الله عز وجل؟ هذا أكثر من البخل. أعطاك الله علما فأنت مسؤول عنه، حباك الله إياه، أين تنفق ذلك العلم؟ هل كنت في هذا العلم تبجل لبعض الأغنياء وبعض المسؤولين وتقلب الحق باطلا والباطل حقا؟ كم من إنسان عنده قوة في الكلام ولحن وحجة ومع هذا يستخدمه في غير طاعة الله، وهو يقول في نفسه إني كاذب إني كاذب إني كاذب. كم تجدون اليوم من هؤلاء؟ أحيانا بعض الناس يعطيه الله قوة جسمانية فيعتدي على جاره ويعتدي على شريكه، وبعض الناس يحول هذه القوة للدفاع عن دين الله تبارك وتعالى ولإحقاق الحق وإبطال الباطل. إذا أعطاك الله سلطانا فهل يحركك ذلك الكرسي الذي تجلس عليه، أم أنت تحرك وتقود هذه الأمة بما أمر الله عز وجل؟ انظر هذا المعنى، فهمه سيدنا عمر. أنا أضرب أمثلة في التاريخ، فهمه سيدنا عمر حتى قال لو كسرت رجل شاة على شاطئ الفرات أو دجلة لكان عمر مسؤولا عنها، لما لم تعبد لها الطريق؟ إذن هبات كثيرة ومسؤوليات أعظم. إذن كلما زادت الهبة زاد المسؤولية، وكلما نقصت الهبة نقصت تلك المسؤولية. ومن هنا قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، بل الإنسان الذي آتاه الله عز وجل هبات لا ينظر إلى العاهة التي هو فيها. كم من أعمى سألته في حياتي لو كان هنالك عملية جراحية قال لي ومن أدراك أني أريد أن أبصر، الحمد لله الذي لا أرى ما ترون. إنها مسؤولية، مسؤولية النظر مسؤولية. الحمد لله الذي أعطاني عقلا وفهما وحفظا لكتاب الله وتعليما لكتاب الله. إذن أخذ المسؤولية بمقدار ما منحه الله سبحانه وتعالى. كان بعض الناس أعرج، ولد أعرجا، فكان الناس يقولون أعان الله هذا الأعرج، فلقد رأيت كبار الناس الذين تمتعوا بقوة يقبلون يده من أجل أن يأخذوا شيئا من الدراهم، آتاه الله حرك عقله وآتاه الله من فضله فكان تاجرا. ولا على المريض حرج، المريض يعلم أنه عندما يريد أن يحدد المسؤولية التي عليه. اليوم نحن نتمارض قبل المرض، نتمارض، وأول ما نتمارض في صلاتنا في ذهابنا إلى المسجد. اليوم أين طلاب العلم في المسجد؟ أين العلماء في المساجد؟ حقيقة في الصلوات كان يرى دائما في الصلوات الخمس العالم قائم وطلاب العلم. إذن الناس اليوم يبتعدون عن طاعة الله عز وجل. ليست كل امرأة بنفس المسؤولية. عندما كانت المرأة من أمهات المؤمنين حاسبها الله عز وجل فكافأها على عملها ضعفين وكافأها على سيئاتها ضعفين. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. لقد كانت الواحدة منهن تعلم الناس. باتت السيدة عائشة في يوم من الأيام وليس عندها إلا قرص واحد من شعير، رغيف صغير من شعير، وكانت صائمة وتريد أن تفطر ويطرق عليها الباب، تعلم أنها إذا عملت صالحة يؤتيها أجرها مرتين في الدنيا وفي الآخرة. قالت لي الأمة أعطها أعطي السائل هذا القرص من الخبز. فقالت يا أمه إنك صائمة على ماذا تفطرين؟ قال أعطه القرص. ثم كررت أعطه القرص، فقامت وأعطت القرص للسائل وبقيت تعبد الله سبحانه وتعالى إلى الغروب. وعند الغروب أهدي للسيدة عائشة شاة في كنفها لم تنظر إليها ونظرت إلى الأمة التي امتنعت، قالت كلي هذا خير من قرصك الذي كنت تريدين، كلي. يعني هذا تعلم أن هذا الرزق من عند الله عز وجل، نحن مسؤولون هذه المسؤولية العظيمة. لما زادت المعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم زاد الإيمان، زاد تنزيل الوحي في البيت، زادت الحكمة، زاد التعليم، زادت المسؤولية. لذلك قال الله لهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الجزاء والثواب أمران مجتمعان مع بعضهما البعض، لما كافأها بزيادة الثواب كذلك كان العقاب بالضعف تماما، الغنم بالغرم. عندما تكون زوجا وتكون صاحب يسار أو متوسطا أو فقيرا كل واحد، هذا يعطي زوجته مدين من الطعام إذا كان مسيرا، وإذا كان متوسطا مد ونصف، وإذا كان معسرا مد يعطيها مدا واحدة. هكذا قانون الله عز وجل، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن الإنفاق مرتبط حسب السعة وحسب الإقدار، كيف يكون عنده. عندما يعطيك الله منحة يحاسبك عليها، والله سبحانه وتعالى بمقدار الهبات تكون المحاسبة. نعم، لا تعترض على الله عز وجل، لا تقل لماذا هذا غني وهذا فقير. إن الله عز وجل بحكمته اقتضت أن يجعل الناس طبقة، وأن يجعل منهم الأغنياء، وأن يجعل منهم المتوسطين، وأن يجعل منهم الفقراء، وأن يبتليهم. ولذلك لا علاقة للمسألة في مسألة القدر الجسمية ولا القدر العقلية بالنسبة للرزق. حتى قال بعضهم كمعالم يسكن بيتا بالكرى، يعني يستأجر البيت استئجارا، كمعالم يسكن بيتا بالكرى وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى، هذه قسمة ربانية، حتى ولو كانت من حرام، حتى ولو كانت من حرام، ويرزق الحلال والمحرم. ولو نظر الذي يرتزق الحرام لحظة لأخذها من الحلال، ولكن الله ابتلاه في هذه الحياة الدنيا حتى في الحلال والحرام. فلذلك ربما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما لمز المنافقون بعض الصحابة في الصدقات، كيف يفعل ويعطي صدقة بسيطة جدا، فقال عليه الصلاة والسلام درهم سبق 1000 درهم. درهم من درهم، يعني معه درهم واحد تصدق به، إذن تصدق بكل ماله. معه ملايين الدراهم تصدق ب1000 درهم، تصدق بجزء يسير ربما يساوي 1% من ماله. إذن درهم، هذا يقال تصدق بماله، وهذا المنحة والهبة نفسها على درجة الحساب. لذلك صاحب الفضل لا يساوى في عطائه مع الإنسان الآخر الذي ليس معه شيء. الله عز وجل خلق الخلائق كلها واختص كل خلق من خلقه برحمة من عنده سبحانه وتعالى، تمم بذلك نظام الكون، جعل الناس بعضهم لبعض سخرية. كيف يكون هذا الأمر؟ ربنا عز وجل بيّن لنا هذا في كتابه العزيز في هذا الامتحان الرباني الدقيق. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، قسمنا بينهم معيشتهم. إذا القسم من القاسم؟ الله تبارك وتعالى، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. تصور لو أن الله سبحانه وتعالى سوى الناس في كل الهبات لكان الناس ملوكا، من الخدم؟ من الذي يعمل؟ من الجيش؟ من المحارب؟ من؟ لو كانوا كلهم ملوك، إذن هذا يفسد الكون أم لا؟ إذن لابد من ترتيب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس يخلف بعضهم بعضا، ولذلك قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ترى الإنسان مسرور بعمله، مسؤول بقدراته، يعني راضي عن نفسه بالقدرات. كنت مرة في الطريق فرأيت قماما يتكلم مع قمام آخر يحمد الله على هذه النعمة، يعمل ويجمع يعني بينه وبين الله يتكلم، الحمد لله نجمع الخبز من الطريق، نزيل الأذى، نرفع النعمة، نأخذ قيمتها نبيعها خبز يابس، نأخذ الزجاج نبيعه، نأخذ كذا نبيعه، هذه عطايا يعطينا الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، فكرت في هذا الإنسان الذي يتكلم مع زميله. ربما الناس يقولون هذا أسوأ عمل يعمل في الدنيا، كم رأيت هذا الإنسان صابرا وشاكرا وحامدا لله سبحانه وتعالى. أساليب الامتحان إخواني مختلفة ومتنوعة. بعض الناس ربما تجده قويا يصاب بمرض، أول عمل يترك الصلاة. أغلب الناس إذا أصابهم المرض لأنهم لم يتعلموا ماذا يفعلون؟ أخي والله ما أعرف الطهارة من النجاسة. لو تعلمت قبل المرض لعرفت ذلك. نحن الآن نبحث، سمعنا من بعض المساجين الذين سجنوا عدلا أو ظلما، نعم عندما كانوا قد تفقهوا في الدين ما تركوا مسألة إلا وطبقوها، لم يكتفوا بمذهب واحد بل كانت هنالك المذاهب المتعددة من أجل استمرار حياتهم. إذن كل شيء إنما يكون بحكمة، عليك أن تتعلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن نؤدي الغاية التي خلقنا الله من أجلها. هذا الامتحان مشمول بعدل إلهي، كلما كانت الهبات المادية المعنوية، نعم القدرات، يلاحظها الإنسان تماما، فما كانت فكرية نفسية سلوكية إيديولوجية كيفما كانت بالنسبة إليه سيحاسبه الله بمقدار العطاء، يكون الحساب تماما. فقير، ما درجة التي يكون فيها في الامتحان؟ ما هي درجة الصبر على فقره؟ هل كفر بالله عز وجل؟ مريض، ما درجة الصبر على مرضه؟ إنسان فقد الحبيب، ما درجة الفقر؟ بعض الناس يسخط على الله، بعض الناس يدعو على سيدنا ملك الموت، نسمع في هذه الحياة الدنيا ما شاف ابن فلان وابن فلان، أنا ما عندي غير ولد واحد أخي. بينما الصابر ماذا؟ الحمد لله كان عندي من الأولاد 10، الحمد لله الذي أبقى لي 5. انظر ماذا ينظر، ينظر إلى الجانب دائما الحسن، الحمد لله. أمانة، تلك المرأة، أي امرأة هي دائما المرأة هي أقرب إلى أولادها حتى من الرجل، فيها حنون، فيها رحمة أكثر. نعم، عندما مات ولدها ماذا فعلت تلك المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تزينت لزوجها، وكان منهما ما يكون ما بين الرجل والمرأة في تلك الليلة. وفي الصباح طلبت منه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولدها صاحب الأمانة أخذ أمانته، فغضب الرجل وتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال بورك لكما في ليلتكما. فكان من تلك الليلة أولاد كثر حفظوا كتاب الله عز وجل. وكان هنالك الصبر. الصبر، المرأة يتقطع قلبها ولكنها تعلمت الصبر درسا، لأنها كانت تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يصاب بالغنى، أول شيء يبرج المرأة، ثانيا يترك العبادة، ثالثا يفجر فيذهب إلى الأماكن، أماكن اللهو، أماكن الفجور، أماكن العصيان. ماذا إذن هذا؟ هل شكر الله عز وجل على غناه؟ هل شكر الله على صحته؟ إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد في الأرض، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر. نعم، إذن إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد في الأرض، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد في الأرض. إذن ربنا سبحانه وتعالى حكيم، أكرمنا بأبواب من الرزق والنعمة، علينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى وأن نحسن الامتحان، نحن في ابتلاء، حياتنا كلها من اللحظة التي نولد فيها إلى اللحظة التي نموت فيها، كلفنا ربنا أن نؤذن في أذن ذلك المولود. والله قبل ذلك ماذا كلفنا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ في أثناء شهوتنا، في قربنا من زوجتنا، قبل ذلك في اختيار الزوجة، مهم؟ تختار الزوجة، وبعد أن تجتمع بها تسمي الله سبحانه وتعالى وتطلب من الله سبحانه وتعالى: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. انظر، كل مراقبة مراقبة، يأتي الولد فبعد ذلك تؤذن له وتقيم. إذن كلمات التوحيد، ونسأل الله جميعا حسن الختام، أن نقول في آخر كلامنا: لا إله إلا الله. أليس هذا امتحان؟ المراقبة بأنك عبد لله عز وجل. لا تقل إذا ضيق الله عليك الرزق والله إن ربي أهانا، لا، هذا ابتلاء، لكن هل تصبر؟ برهن على ذلك الاستعداد في الكمال الإلهي الذي خلقك الله سبحانه وتعالى. أين الصبر؟ أين الرضا؟ أين الرضا بالقضاء والقدر؟ أين الاستقامة على شرع الله عز وجل؟ ربنا عز وجل بيّن أن الناس على قسمين، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، أي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أي أهانني. كلا، ليس الأول إكراما وليس الآخر إهانة، هذا عطاء وهذا عطاء، والله سبحانه وتعالى سيحملنا المسؤولية. عندما تكون قادرا بنفسك وقوتك ومالك، فرض الله عليك ماذا؟ فرض الله عليك الجهاد في سبيل الله عز وجل، فرض عليك أن تنفق من أجل الجهاد وأن تقوم بالجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك انظر إلى سيدنا خالد، عاب بعض الناس سيدنا خالد، فماذا قال لهم؟ أتعبون خالد؟ إنه حبس أفراسه وأدرعه في سبيل الله، صار في غنائم كثيرة، كان يقتل الكثير، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، لكن ماذا كان يفعل؟ كان يطعم هذا الفرس ويربيه ويروضه ويعده للجهاد في سبيل الله، حتى إذا صارت ساعة المعركة من لم يملك فرسا فليأتي فليأخذ فرسا، من لم يملك درعا فليأخذ درعا، من لا يملك سيفا فليأخذ سيفا، هكذا كان يجهز الناس من أجل القتال في سبيل الله. رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سماه سيف الله المسلول. إذن مسألة عظيمة جدا، أعطاك الله موهبة، الدنيا تأتي وتعود، يرتفع الإنسان أحيانا في الغنى، يأتيه في اليوم الواحد سابقا ربما ما لا يأتيه اليوم في سنة، ومع هذا كان صابرا وكان شاكرا، والآن صابر وشاكر. إذا وضع الإنسان القاعدة في هذه الحياة الدنيا، هل القاعدة في سر الغنى والفقر هي بمقدار ما تملك أم بالمقدار الذي وضع النبي عليه الصلاة والسلام له؟ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت، أما الباقي قد تجمع أنت تكون صندوق، تجمع المال تحاسب عليه، ويأتي أولادك من بعدك والورثة يأخذون هذا المال. هل هذا المال رزق لك؟ لا، رزق لهم، أنت جمعته، نعم أنت تحاسب عليه، من أين اكتسبت؟ ولذلك كل إنسان إنما هو مسؤول بمقدار ما أعطاه الله عز وجل من هذا الاستعداد. كرسي الحكم العام أعظم الكراسي، لكن أعظم المسؤولية تكون عليه. أنا أكرر كلمة أخاف منها، أقول للناس دائما احذروا، فهنالك مناصب صعبة تماما، مو صعب الوصول إليها، قد يصل إليها بالحيلة وبالقوة وبالانتخابات وبالرذيلة، نعم وبالمال يصل إليها، ولكن عندما ترى أن هذا الحاكم مسؤول عن كل واحد من أفراد شعبه، مسؤول عن كل حد لم يقم في الأرض، مسؤول عن كل إنسان فقير لم يجد طعاما، مسؤول عن كل ظالم لم يمنعه من ظلمه، مسؤول عن كل مظلوم لم ينصفه من ظالمه، وهكذا تكلم ما شئت في هذا الأمر. فإذا تكلمت بهذا الأمر تقول والله إنها لمسؤولية، الحمد لله الذي أبعدنا عنها. القضاء مسألة هامة جدا، يأتيك أمر أحيانا بمخالفة أمر الله، فماذا تفعل؟ هل تخون الله عز وجل وتخون رسوله، أم ربما تقع شهيدا في سبيل الله؟ اختر ما بين أمرين، كلاهما صعب، صعب على النفس البشرية. الإنسان ممتحن بقدر إرادته، بقدر علمه، بقدر مقاومته للطغيان، بقدر ما يعطيه الله من مال، من حكم، من سلطان. لذلك كل إنسان، الغني إنما يمتحن بالإحسان، والفقير يمتحن بالتواضع، الفقير بالرضا والقناعة، وهكذا. وأما الغني فالبعد عن ذلك الحسد، يبتلى الصحيح بالسقيم والسقيم بالصحيح، المريض بالصحيح والصحيح بالمريض. نعم، ماذا فعلت في صحتك؟ اغتنم خمسا قبل خمس. ماذا فعلت في شبابك؟ ماذا فعلت في مالك؟ ماذا فعلت في حكمك؟ إذن مسألة عظيمة جدا. لذلك ابتلاء الراعي بالرعية والرعية بالراعي، ابتلاء المؤمنين بمجاهدة الكافرين. الله عز وجل لو أراد للمؤمنين أن ينتصروا لانتصروا وحكموا الدنيا، ولكن ماذا أراد الله عز وجل؟ قال ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قتلوا في سبيل، إذن امتحنهم الله فقدموا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل. قال ولنبلونكم، ما معنى نبلونكم؟ نختبرنكم، أنتم في اختبار دائم حتى نعلم. أولم يعلم الله؟ لا، ما معنى يعلم هنا؟ أن يظهر علم الله، علم الله قديم لا يعلمه إلا هو، لكن أحيانا ينكشف ذلك العلم. ولنبلونكم، لا يعرف الشجاع إلا في ساحة المعركة. كم من إنسان رعدين تراه في الجيوش يخيف الناس، صوته مرتفع، له سلطان وله بأس، على من؟ على إخوانه، وعندما تأتي المعركة يبول في ثوبه. إلى هذه الدرجة يصل، أين الشجاعة؟ ليست الشجاعة على الإخوان، الشجاعة على الأعداء، الشجاعة في حب الموت. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ حتى نعلم المجاهدين منكم، يعني حتى يظهر علمنا، علمنا للناس، حتى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. امتحانات كثيرة ربنا سبحانه وتعالى وضع ميزان. أي ميزان هذا؟ مهما كان العمل صغيرا تكافأ عليه، ومهما كان العمل صغيرا تعاقب عليه. إذن لذلك مر سائل عند السيدة عائشة رضي الله عنها ولم يبقى في يدها من قطف عنب إلا عنب واحد، فظنت بها على نفسها فأعطت حبة العنب لما للسائل. طلع السائل، أيام حتى السائل بيبقى متكبر يعني مو شرط دائما، الأعنب عنبة واحدة. قلت له ألم تسمع قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، حطها في ميزان الله أديش بتكون. ظنت بها. رسول الله ضرب لنا صلى الله عليه وسلم مثل عندما جاءت امرأة إلى السيدة عائشة ومعها ولدها، لم يكن عند عائشة إلا تمرة واحدة، أعطت تمرة للأم، شقت الأم التمرة نصفين، أعطت هذا نصف وهذا نصف. الله أرحم من هذه المرأة بطفليها، ومع هذا طلب من هذه المرأة بحسب فطرتها واستعدادها أن ترضي ولديها. لذلك الإنسان إذا رأى منكرا فعليه أن ينكر، نعم، إذا رأى ضرا عليه أن يدفع ذلك الضر لا يتخاذل، إذا رأى شرا عليه أن يسكت ذلك الشر، وإذا رأى نفعا عليه أن يتقدم في ذلك النفع وأن يبذل. ابذل العلم، ابذل المال، ابذل الحكم، ابذل العدل، ابذل الجاه، ابذل كل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى خلقك ليختبرك في هذه الحياة الدنيا. لا تتضجر. ماذا أصابنا؟ كثير من الناس خرجوا من بيوتهم، تركوا كل شيء وبعد ذلك صبروا. أما الذي يتضجر ويتذمر، يتذمر على نفسه ابتلاء، هل صبر؟ لو يعلم هذا الإنسان ماذا أعد الله له من درجة الصبر لتمنى أكثر من ذلك، لكن لا يعرف ذلك إلا عندما يرى الثواب العظيم عند الله عز وجل. بعض الناس بالعكس تماما، تأتي الفتن كما يسمى بالعامية تجار حروب يعني، فماذا يتحولون إلى أغنياء وإلى أثرياء وإلى يعني أن يأخذوا اللقمة من فم الجائع وأن يتمادوا في مخالفة الله وأن يكثروا من السرقة ومن الزنا ومن شرب الخمر ومن الفجور. ذاقوا الدنيا لكنهم سيذوقون الوبال يوم القيامة. هكذا شأن الله عز وجل، بلاء بالمصيبة وبلاء بالنعمة. هل ينغمس الإنسان في زينة الحياة الدنيا ويغتر بحلاوتها، أم ينغمس بالصبر والرضا بقضاء الله عز وجل؟ هذا مصداق ما قاله الله عز وجل في سورة الأعراف، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ربنا عز وجل في سورة البقرة كلما يموت ميت نتذكر ذلك الأمر، ولنبلونكم بشيء من الخوف، عدم الأمن والجوع، عدم الشبع، ونقص من الأموال، فقر، والأنفس، موت الأهل والأحبة لكل الناس، والثمرات. أحيانا تجف السماء وتجف الأرض، قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال بعد ذلك إذا صبر على هذا كله أو على بعضه وبشر الصابرين. من هم هؤلاء الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ إذن أولا يستسلموا لقضاء الله وقدره، أولئك عليهم بعد الصبر الحقيقي والرضا بقضاء الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، أولئك هم المهتدون. قالوا جملة إذا جاءت معرفة الطرفين آذنت بالحصر، هم المهتدون لا أحد سواهم. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال يحتذى به. مات أبوه، ماتت أمه، مات جده، مات عمه، ماتت زوجته، مات أولاده، مات أخوه، نعم، من الرضاعة، من؟ مات أحبابه. انظر ماذا يقول عندما ماتت ابنته زينب كان يجلس ويقول افعل للمغسل افعلي كذا افعلي كذا. واختصر الكلام ماذا قال؟ افعلن بها ما تفعلون بعروسكم إني أزفها إلى الله. كلام رائع جدا. إنها الليلة في ليلة زفافها، خلاص انتهت من حياتها، انتقلت إلى الله عز وجل. افعلن بها ما تفعلون بعروسكم. ولده يقعقع في يديه، يعني ينازع في أنفاسه الأخيرة، فكانت عينه تدمع ويقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك جاء في القرآن لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة، اقتدي برسول الله، لا تغتر بهذه الحياة الدنيا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. الإنسان لا يأخذ شيئا إلى قبره، ومع هذا الناس يتكالب، حتى وصل بعض الناس إلى أن الناس يحملون الميت وأهل الميت يتقاتلون على التركة ولا يتعظون بالموت. أليس في هذا كله بيان لقاعدة الابتلاء الرباني بالحسنات والسيئات؟ بعض الناس ينعكس عنده الأمر، ماذا تريد شهوتك وفي بضع أحدكم صدقة، تريد أن تطعم أن تضع اللقمة في امرأتك صدقة. بعض الناس يتحول، عنده مال يغذي أولاده، يغذي بناته، يغذي أحفاده، يسر عندما يصرف هذا المال. أنا لماذا رزقني الله هذا المال؟ من أجل هذه الطاعة، فأنا أسلك في هذه الطاعة، يسر في إعطائه للفقير. إذا ضاقت عليه الأمور صبر، وإذا كثرت عليه شكر. نعم، وهكذا لقد تعلمنا من هذا الدرس إذن أسس الامتحان والابتلاء الرباني للإنسان في مجال حياته حسب مبلغنا من العلم. ولذلك اللهم إنا نسألك أن نكون قادرين على تحمل هذا الابتلاء وعلى تحمل هذا الاختبار. اللهم اجعلنا من الناجحين، واجعلنا من الموفقين، واجعلنا من الذين يسلكون طريق طاعتك، واجعلنا من الذين يتأسون بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم سخر هذه الدنيا التي في أيدينا إلى طاعتك وإلى مرضاتك يا رب العالمين، حتى نلقاك وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.